الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في كتاب الرجعة من بلوغ المرام. كنا قد وقفنا على حديث فريعة، فنبدأ إن شاء الله، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا ويعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا بما نسينا منه، وأن ينفعنا بما علمنا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن المتوفى عنها تعتد في بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تخرج منه إلا لضرورة.
نعم، هذه مسألة المتوفى عنها زوجها أين تقضي العدة. لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أنها تقضي العدة في بيت الزوجية إذا كان البيت ملكا للزوج، وكذلك لا خلاف بينهم أنه يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية إذا كان لا خوف عليها ولا يعني ضياع عليها. أما إذا كان البيت ليس ملكا للزوج، كأن يكون مستأجرا، أو أن يكون سكن بيتا وديعة، أو أن يكون هو قد سكن في مكان بعيد في قفر أو في ناحية من البلد مخوف، فهل في هذه الأحوال المرأة تعتد في بيت الزوجية أو أنها تنتقل؟ قال العلماء رحمهم الله: حديث فريعة بنت مالك وبه قضى عثمان رضي الله عنه، وهو قول جمع من الفقهاء، أنها تعتد، المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية وإن لم يكن البيت بيت الزوج، ما دام كانت تعيش معه في هذا البيت. ويجوز لها أن تتحول في حال الخوف أو في حال أخذ صاحب السكن السكن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي.
نعم، يقتحم، هذا خطأ، أخاف أن يقتحم علي.
أحسن الله إليكم. وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت، رواه مسلم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز خروج المعتدة من المنزل إذا خشيت على نفسها. قال في الإفصاح: واختلفوا في المطلقة 3 هل عليها الإحداد؟ فقال أبو حنيفة: عليها الإحداد. وقال مالك: لا إحداد عليها. وعن الشافعي قولان، وعن أحمد روايتان كالمذهبين. واختلفوا في البائن هل يجوز أن تخرج من بيتها نهارا لحوائجها؟ فقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا لعذر ملجئ. وقال مالك وأحمد: يجوز لها ذلك. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، انتهى. وقال الشوكاني: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا
ظاهر قولي
أحسن الله عليك ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت أنه لا إحداد على المطلقة، فأما الرجعية فإجماع، وأما البائنة فلا إحداد عليها عند الجمهور.
حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. ويمكن أن تحمل الرواية: وأخاف أن يقتحم علي، يعني هو بعد البينونة الكبرى. فاستدل الفقهاء رحمهم الله بهذا الحديث على أن المطلقة 3 يجوز لها الخروج من المنزل إذا خشيت على نفسها، ولكن لو أنها لم تخش على نفسها كأن تطلق طلقة ثالثة وفي البيت أولادها وهم كبار يستطيعون أن يحموها من الزوج الذي قد طلقها ثلاثا، فحينئذ هي تعتد في بيت الزوجية. وهل لها النفقة؟ الجواب لا نفقة عليها، الجواب لا نفقة عليها، وقد مر معنا أن هذا هو القول الصحيح. وهل على المطلقة ثلاثا وهي البائن؟ هل عليها الإحداد؟ ومعنى الإحداد كما مر معنا في الأمس أنها لا تتزين، هل عليها الإحداد أو لا؟ فقال أبو حنيفة رحمه الله عليها الإحداد، لأنها مصيبة بمصيبة الطلاق، لأنها مصابة بمصيبة الطلاق، وليست هذه الصورة من صور عدة المتوفى عنها زوجها في شيء. وقال مالك رحمه الله لا إحداد عليها، وهو الصواب إن شاء الله. وقد وافق مالك في هذه المسألة الشافعي في قول، والإمام أحمد في رواية، وهو الصواب، لأن المرأة المطلقة طلاقا بائنا هي امرأة أجنبية، هي امرأة أجنبية لا صلة بينه وبين الرجل حتى يقال إنها تحد، إنها عليها الإحداد، أو يقال إن لها النفقة، أو يقال إن لها السكنة. وأما البائن هل يجوز أن تخرج من بيتها نهارا لحوائجها؟ طبعا في مسألة إحداد المطلقة طلاقا بائنا هذه المسألة فيما لو مات الزوج وهي في العدة، لو مات الزوج وهي في العدة هل عليها الإحداد؟ قال أبو حنيفة عليها الإحداد، وقال مالك لا إحداد عليها. لماذا قال أبو حنيفة عليها الإحداد؟ قال لأنه مات عنها وهي في العدة. وقال مالك لا إحداد عليها، لماذا؟ لأنها بمجرد الطلقة الثالثة خرجت من الزوجية، وهو الصواب كما نبهنا عليه. طيب إذا كان البائن هل يجوز أن تخرج من بيتها نهارا لحوائجها وهي قد يعني طلقت طلاقا ثالثا ومات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق؟ أبو حنيفة رحمه الله قال لا تخرج، بناء على أنه يراها من المعتدات على الأزواج. وقال مالك وأحمد يجوز لها ذلك. والأمر كما قال الشوكاني رحمه الله ظاهر عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، أو لا تعتد، في بعض الروايات لا تعتد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة. فهذا العموم دليل أنه لا إحداد على المطلقة. فأما الرجعية فإجماع أنها لا إحداد عليها، يعني لا يجوز لها أن تترك الزينة، لها أن تتجمل ولها أن تتزين لأجل الطلاق، ولكن لو مات عنها زوجها فهي زوجة. وأما البائنة فلا إحداد عليها عند الجمهور. نعم. مرحبا، حياكم الله. نعم.
يعني لو أن هذه المرأة زوجها كان لهم سكنان، يعني حزقت
الله شقة، فيما
كان لهم سكن حوالي أخرى.
نعم.
السكنة الأولى هي بيت زوجها، يعني
كان
لهم وعدهم هو وزوجها.
نعم.
وزوجها ورثت من أبيها مكان آخر وفي حوالي مثلا.
طيب. لا، هي المرأة تعتد في المكان الذي كان يبيت، كانت تبيت وقت حياة زوجها، ما لها علاقة بالبيت.
لا، الأخوة وحينما زوج يعني والأبوها وأصبحتها يعني خافوا عليه من هذا المكان
يعني. إذا قلنا إذا خاف لا بأس بالانتقال، عند الخوف عليها كما قالت فاطمة وأخاف أن يقتحم علي أو يقتحم علي، عند الخوف لا بأس بالتحول. نعم. نعم. إذا كانت الوظيفة ضرورة وحاجة نعم، وإذا لم تكن الوظيفة إلا كماليات فلا. نعم.
نفع الله بكم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا
لا تلبسوا علينا
سنة
نعم هذا
خلال. قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالانقطاع. قال الشارح رحمه الله: قال أحمد: هذا حديث منكر. وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عنه فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا. ثم قال: أي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وقال: 4 أشهر و10.
يعني على وجه الإنكار 4 أشهر و10.
نعم أحسن الله
إليك. استفهام بعد.
نعم أحسن الله إليك. إنما هي عدة الحرة عن النكاح.
نعم.
وإنما هذه أمة خرجت عن الرق إلى الحرية. واستدل بالحديث على أن عدتها 4 أشهر و10، ولأنها حرة فتعتد.
واستدل انتهى كلام الإمام أحمد.
نعم.
عند كلمة الحرية انتهى كلام.
أحسن الله إليك. واستدل بالحديث على أن عدتها 4 أشهر و10، ولأنها حرة فتعتد كالحرائر. وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أن عدتها حيضة، لأنها ليست زوجة ولا مطلقة، فليس إلا استبراء رحمها.
مر معنا أن بريرة قد اعتدت ثلاث حيضات لما عتقت واختارت نفسها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
يعني أن الأمة بمجرد العتق تعامل معاملة الحرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. قال الشارح رحمه الله: القرء يطلق في اللغة على الحيض والطهر، وقد اختلف أهل العلم في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء الآية. فذهب جماعة إلى أنها الأطهار، وهو قول الفقهاء 7 ومالك والشافعي. وذهب جماعة إلى أنها الحيض، وهو قول الخلفاء 4 وابن عباس ومجاهد وأبي حنيفة وأحمد وأكثر أئمة الحديث. وقد قال الله تعالى:
وهو قول وأكثر معطوف على وهو قول وأكثر.
أين الشيخ الكريم؟ أحسن الله إليكم. وأكثر أئمة الحديث. وقد قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. قال في الفروع: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه فتعتد للحمل غالب مدته، وقيل أكثرها، ثم تعتد كآيسة. ومتى علمت ما رفعه كمرض أو رضاء مكثت حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تصير إلى الإياس فتعتد عدته وعنه تنتظر زواله، ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة. ونقل عنه ابن هانئ أنها تعتد سنة. ونقل حنبل: إن كانت لا تحيض أو قد ارتفع حيضها أو صغيرة فعدتها 3 أشهر. واختار شيخنا: إذا علمت عدم عوده فكآيسة، وإلا اعتدت سنة. انتهى ملخصة.
يعني هذه المسألة مهمة، وهي أن المطلقة إذا كانت ذات حيض فهل تتربص 3 قروء، يعني 3 حيضات أو 3 أطهار. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء الأطهار. لماذا؟ تأمل معي الآن، لو ترجمنا القرء بالطهر، ما جمع الطهر؟ أطهار. ها؟ أطهار. طيب لو جمعنا الحيض، ما جمع الحيض؟ حيضات. طيب أو حيض. ولذلك يحتمل كلمة القرء الحيض ويحتمل الطهر. وجمهور العلماء، وهو قول الخلفاء 4 وابن عباس ومجاهد ومن الفقهاء أبي حنيفة وأحمد وأكثر أئمة الحديث، أن الأقراء هي الحيض. ومعنى هذا الكلام لو أن الرجل طلق زوجته في طهر فتمكث في الحيضة، هذه واحدة، ثم تطهر ثم حيضة ثم تطهر، تأمل معي الآن، ثم حيضة، في الحيضة الثالثة إذا خرجت حلت للأزواج، خرجت من العدة. وعلى قول عائشة رضي الله عنها، وهو قول جمع من الفقهاء رحمهم الله تعالى ومنهم مالك والشافعي، أن المقصود بالقروء الأطهار. على قولهم هذا، لو أنها طلقت في طهر فحاضت لا عبرة بهذه الحيضة، فطهرت هذه واحدة، ثم حاضت لا عبرة بالحيضة، ثم طهرت هذه معتبرة، ثم حاضت لا تعتبر، ثم طهرت تعتبر، المؤدى واحد. كيف يكون المؤدى واحد؟ لأن عند هؤلاء وعند هؤلاء هي عند الطهر يعني تحل الأزواج. وعلى كل حال، الصواب في هذا القول أن المقصود ثلاثة قروء، أنها إذا انقضت ثلاثة حيض خلاص خرجت من الزوجية. وذكر بعد ذلك عن ابن مفلح صاحب الفروع أن من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفع فتعتد للحمل غالب مدته، وقيل أكثرها، ثم تعتد كآيسة. ثم نقل في آخر الكلام كلام شيخ الإسلام، إذا علمت عدم عوده فكآيسة، وإلا اعتدت سنة. يعني المرأة إذا كانت ذات حيض عمرها 30 سنة ثم بعد ذلك طلقت، فلما طلقت كانت ذات حيض، حاضت مرة ثم طهرت ثم لم تأتيها الدورة لأي علة من العلل، لا نعلم هي حامل أو بسبب المرض. فبعض الفقهاء يقول ينظر، إن كان ارتفاع الحيض بسبب مرض فهي تنتظر حتى يعود إليها الحيض، وإن كان ارتفاع الحيض بسبب الحمل فهي تنتظر حتى يستبين الحمل ويسقط أو ينزل أو يخرج حيا. وإن لم يعلم لا هذا ولا هذا فكآيسة، وهذا هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. أما الآيسة والصغيرة التي لم تحض فعدتها 3 أشهر هجرية على التمام والكمال. فلو أن امرأة طلقت في العاشر من شهر ربيع الثاني، فبعد ذلك يأتي العاشر من جماد الأولى هذا شهر، العاشر من جماد الثانية هذا شهر، العاشر من جماد الثالثة هذه 3 أشهر، يوم 11 تكون قد خرجت من العدة. نعم.
هل
الطهر
اغتسل بعد الحيض؟
لا، الاغتسال لا يكون إلا بعد الحيض فقط. يعني الذين قالوا من الفقهاء إنها إن المقصود والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أن إذا مرت عليها 3 حيض فبعد الحيض الثالثة هي تكون إيش؟ تكون قد خرجت من الزوجية إن كانت رجعية وحلت للأزواج وبانت، وإن كانت بائنة نفس الحكم. طيب، هذا بالنسبة لمن قال 3 حيض، بالنسبة لمن قال 3 أطهار قالوا لا. لا، هو في الحسبة يصير فرق. شوف الآن، لاحظ، فرضا الآن امرأة طلقت في طهر، هذا لا يحسب طبعا لأنها طلقت فيه، هذه لا تحتسب. جاءت الآن على قول من يقول الحيض، هذا الآن حيض رقم واحد، ثم طهر نتركه، ثم حيض، تأمل معي الآن، ثم حيض صح، ثم طهر، كم الآن؟ حيض طهر حيض طهر حيض. بعد الثالثة الطهر الثالث إيش يصير عندنا؟ يخرج، تخرج من العدة ولا؟ تأمل معي، لو عددنا الأطهار 1 2 هذه الثالثة باقي، عندما تحيض الحيض الرابعة ستخرج، صارت أطول. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه. قال الشارح رحمه الله: قال في الإفصاح: وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرآن، واختلفوا في عدة الأمة بالشهور. وقال أيضا: واختلفوا هل يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء، والعدة بالنساء دون الرجال. فقال مالك والشافعي وأحمد: يعتبر الطلاق بالرجال دون النساء، والعدة بالنساء دون الرجال. وقال أبو حنيفة: الطلاق معتبر بالنساء. انتهى. قال الزركشي: والأحاديث في هذا الباب ضعيفة، والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقا. أحسن الله إليك. انتهى. قال في الإنصاف: وهو قوي في النظر.
على كل حال، قول الزركشي يعني أن الذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقا هو الصواب. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى. قال: الطلاق مرتان. ثم قال: فإن طلقها من بعده. ولم يفرق في الطلاق بين الحرة والأمة، والذي يظهر أن الطلاق حكمه واحد سواء كان حرة أو أمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان وحسنه البزار. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على تحريم وطئ الحامل من غير الواطئ، كالأمة المشتراة إذا كانت حاملا من غيره، والمسبية. وإذا لم يكن الحمل متحققا لم يجوز وطئها حتى يستبرئها بحيضة.
هذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يأتي امرأة ولو كانت أمة وهي حامل، هذا لا يجوز. إذا أخذت الأمة فكيف يجوز للسيد أن يأتيها، يجوز للسيد أن يأتيها بعد استبراء الرحم؟ وكيف يستبرأ الرحم؟ إن كانت ذات حيض فبحيضة واحدة، وإن لم تكن ذات حيض كانت حامل فبوضع الحمل، وإن لم تكن ذات حيض ولم تكن حامل فحينئذ اختلف الفقهاء كيف يستبرأ رحمها. قال بعض الفقهاء: شهرا واحدا يكفي في استبراء الرحم، يكفي شهر واحد في استبراء الرحم. وأما بالنسبة لمن يتزوج من امرأة حرة ذات حمل فهذا لا ينعقد زواجه أصلا، لا ينعقد زواجه، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وزنا واستهزاء بدين الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله: قال في المقنع: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، إلى أن قال: وعنه تتربص 90 عاما. قال في الاختيارات:
يعني العلماء اختلفوا في مدة تربص المرأة التي اختفى عنها زوجها أو غاب عنها زوجها ولا يعلم حي هو أم ميت. ما سبب هذا الاختلاف؟ سبب هذا الاختلاف اختلاف فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا اختلاف الوقايع، فوجد أن رجلا اختفى 4 سنين ثم وجد، ووجد أنه اختفى رجل 10 سنين ثم وجد، ووجد أن رجل اختفى 20 سنة ثم وجد، ووجد أن رجل اختفى 60 سنة ثم وجد. فبناء على هذه الوقايع اختلفت الفتاوى في هذه المسألة. والذي يظهر والله أعلم أن المفقود المرأة إذا فقد زوجها فهي بالخيار بين أمرين: إما أن تصبر حتى يظهر ويستيقن من الأمر، وإما أن تذهب إلى القاضي وتطلب من القاضي تطليقها بحكم القضاء، بحكم القضاء، وتذهب تتزوج، ما في داعي لهذه الخلافات. 90 سنة وش تسوي بعد 90 سنة؟ نعم،
نفع الله بكم. قال رحمه الله: قال في الاختيارات: والصواب في امرأة المفقود مذهب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة، هو أنها تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة، ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنا.
يعني على هذا المذهب 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تتزوج، على هذا المذهب. نعم
يا شيخنا الكريم، هذا المذهب حتى إذا لم تستيقن.
نعم، حتى إذا لم تستيقن،
لم تستيقن في الخبر.
نعم،
هذا الذي يحصل.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال:
هو لو استيقن الوفاة انتهت الإشكالية، لكن الكلام في المظلوم الذي يختفى ولا يدرى خبره، حي ولا ميت ما حد يعرف. نعم،
يعني شيخنا على هذا القول بعد 4 سنين و4 أشهر و10 خلاص هي تكون مطلقة من الزوج الأول
إذا نوت،
إذا نوت، إذا أرادت ذلك،
إذا أرادت ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها، ولا فرق بين ما قبل الدخول وبعده، وهو ظاهر مذهب أحمد، انتهى.
لو جاء امرأة صبرت على زوجها 4 سنين و4 أشهر و10 اعتدت ثم تزوجت ومكثت مع الزوج الثاني 5 سنوات فرضا، ثم جاء الزوج الأول، نقول له: لك المهر، وأما الزوجة راحت عليك، إلا إذا هي الأول، إلا إذا هي اختارت الأول فتعتد بحيضة من الثاني ثم تعود إلى الأول. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا إذا كان له مال ينفق عليها منه، وإلا فلها الفسخ بإذن الحاكم، كما لو غاب ولم يترك لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه.
وهذا هو الذي يقضى به في محاكم الكويت الحمد لله، أن الزوج إذا غاب ولم يكن له مال تنفق المرأة على نفسها من هذا المال فإنها تطلق للإضرار، تطلق للإضرار. نعم، متى ما طلبت، لو طلبت بعد سنة القاضي يحكم لها، يجوز. سنة ما ينفق عليها إيش تسوي؟ إيش الزوج هذا؟ وش الفائدة من هذا الزوج اللي ما ينفق أصلا؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: المحرم كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو سبب مباح، والحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية.
لا يجوز، لا يبيتن رجل عند امرأة، وهذا نهي عام، أيا كان هذا الرجل، صغيرا يعني بالغا مراهقا أو كان كبيرا، إن شاء الله لو يكون عنده 70 سنة، إن شاء الله لو يكون عنده 90 سنة، ما يجوز أن يبيت عند امرأة لا تحل له إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. ناكحا يعني زوج، أو ذا محرم يعني في صلة، والمحرم كما قال الشارح كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب كالبنت والأم ونحوهما، وإن نزل في جهة البنت أو على من جهة الأم، أو سبب مباح. ومن الأسباب المباحة الرضاع كما تعلمون، ومن الأسباب المباحة أيضا النكاح، فإن أم الزوجة محرم على التأبيد، وجدة الزوجة محرم على التأبيد ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على جواز خلوة الرجل بالمرأة إذا كان معها الزوج أو ذو محرم لها.
نعم، هذا الحديث صريح في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، تحريم الخلوة، وعلامة الخلوة أن يضم المكان هو وإياها، وأن يكون الباب مغلقا فهذه خلوة، أو يكون هناك ستر بحيث أنه هو وإياها يختفيان عن أنظار الناس فهذه خلوة. ونضرب مثال بالخلوة: لو أن رجلا كان يعمل في أحد الوزارات أو الشركات، وكان هناك غرفة ووضعوا معه امرأة، ويمكن غلق هذا الباب بحيث يصبح هو وإياها بمفردهما، فهذه خلوة ولا يجوز هذا العمل. وهكذا لو دخل رجل مطعما وكان هناك ستارة، فدخل في مكان وأرخى الستر فخلى بامرأة، هذا محرم، لأن هذه تعتبر خلوة ما دام الستر موضوعا أو الباب مغلقا. طيب، إذا قال قائل: أنا لا أغلق الباب، لكن إمكانية غلق الباب هو باب للخلوة، هذه وجه. الوجه الثاني أن هذا وإن لم يحصل فيه خلوة فإن الاختلاط محرم. وليس المقصود بالاختلاط ما يفهمه بعض الجهال الذين يلبسون على العامة، يقولون: ها أنتم تختلطون في الأسواق، أنتم تختلطون في مكة. ليس هذا المقصود بالاختلاط، المقصود بالاختلاط هو اختلاط الخلطة، اختلاط الشركة، اختلاط الصحبة، هذا هو المحرم. الرجل يجلس جنب المرأة في العمل وكأنه هو وإياها أصحاب، هذا الاختلاط المحرم. أما هي رايح السوق تقضي حاجتها وأنت رايح السوق تقضي حاجتك، لا تعرفها ولا تعرفك، هذه ما لها علاقة بالاختلاط. هم فاهمين شو معنى الاختلاط، بعدين يتكلمون يقول: شوفها أنتم متناقضين. طيب إذا أنتم ما تفهموا ماذا نفعل؟ والله ماذا نفعل؟ يا لم ما تفهمون اسألوا. يقولون: يجوز اختلاط الشباب بالبنات في الجامعات والمدارس. ليش؟ قالوا: أنتم تختلطون في الأسواق. طيب يا هذا جهل مركب، الأسواق ما أحد يعرف الثاني، كل واحد راه يقضي حاجته، لكن في الجامعات والمدارس سيحصل صحبة وخلطة وجلسة وكلام، كيف يكون هذا ما هو محرم؟ إذا لم يكن هذا محرما فما هو المحرم إذا؟ سبحان الله العظيم، شيء عجب. نعم. يعتبر خلوة إذا دخلت المرأة على الطبيب بدون محرم فهذه خلوة ولا يجوز، وحينئذ ينبغي للطبيب أن لا يقبل هذا إلا بوجود من يرفع الخلوة. كيف؟ أو العكس، لا بد أن يكون هناك من يرفع الخلوة. نعم.
نفع الله بكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه.
طبعا هنا الحديث: لا يخلون رجل بامرأة، هذا على سبيل التمثيل، وليس المقصود به أنه لو كان رجل وامرأتان يجوز، واضح؟ وليس المقصود إذا كان رجل ثلاث امرأة يجوز، لا يبيتن رجل عند امرأة. طيب واحد يقول يتفلسف يصير ظاهري شوي، يقول: طيب حديث امرأة أنا بجيب ثلاث حريم بنام وياهم يجوز؟ هذا فقه معوج، هذا لا يرفع التحريم، وإنما عند امرأة، يعني أيا كانت المرأة، لأنها نكرة في سياق النهي فعمت، واضح ولا لا؟ لكن اللي ما يفهمون قواعد الاستدلال ماذا نفعل به؟ لا يبيتن رجل عند امرأة، لا يبيتن، هذا نهي ولا لا؟ نهي. وامرأة النكرة، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني أي امرأة، واحدة اثنتين ثلاثة أربعة خمسة مية عشرة، اسمها امرأة ما يجوز، هذا معنى الكلام، أيا كان. نعم.
كما قلت مطعم وكذا
نفس الشيء. ما يجوز الخلوة بأي امرأة مطلق ولا بامرأتين، ما يجوز ولا بثلاث ولا بأربع، ما يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا عطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنه في الدارقطني. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء المسبية إذا أراد وطأها بحيضة ليتحقق براءة رحمها وبوضع الحمل إن كانت حاملة، وقيس عليها المشترى والمتملكة بأي وجه من وجوه التملك. وظاهر قوله ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة عموم البكر والثيب، فثيب له لما ذكر، والبكر أخذا بالعموم وقياسا على العدة، فإنها تجب على الصغيرة مع العلم ببراءة الرحم. وإلى هذا ذهب الأكثرون، وذهب آخرون إلى أن الاستبراء إنما يكون في حق من لم يعلم براءة رحمها، أما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها. وروى البخاري عن ابن عمر قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والاستبراء أحوط.
على كل حال، بالنسبة لاستبراء الأمة إنما هو لأجل أن لا تختلط الأنساب، فإذا علم وتيقن فما في داعي لاستبراء، وقول ابن عمر ظاهر وواضح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
هنا الآن مسألة مهمة لنا: لو أن رجلا ذهب إلى بلاد الكفار وأراد أن يتزوج من امرأة يهودية أو نصرانية مطلقة، وعندهم ما في إلا عدة، ما في عدة في قوانينهم، فلو فرضنا أنها طهرت بحيضة، هل يجوز لك أن تتزوجها أم لا بد أن تنتظر إن كانت ذات حيض حتى تستبري ثلاث حيض؟ الجواب: انتبهوا أن نساء أهل الكتاب الحرائر يعاملن معاملة الحرائر من المسلمات في أحكام العدة والطلاق. واضح؟ يعني بمعنى لا يجوز للرجل أن يتزوج من نصرانية قد طلقت إلا إذا تيقن أنها مر عليها ثلاثة أطهار أو ثلاث حيض عند من يرى بالحيض. واضح؟ يعني هذه مسألة مهمة يا جمال. عندكم هناك بعض الجهال يعاملونهن معاملة الإماء، هذا لا يجوز، هن لسن إماء، هن حرائر. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة في قصة عن ابن مسعود عند النسائي وعن عثمان عند أبي داود. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب، واختلف العلماء في معنى الفراش، فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش، وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج، ثم اختلفوا بماذا يثبت. فعند الجمهور إنما يثبت للحرة بإمكان الوطء في نكاح صحيح أو فاسد، ويثبت الفراش للأمة بالوطء إذا كانت مملوكة للواطئ أو في شبهة ملك قوله: وللعاهر الحجر، العاهر الزاني، والمراد أن الولد لصاحب الفراش وليس للزاني إلا الخيبة والحرمان، كما في حديث عائشة قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أن ابنه
أنه ابنه
انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. قال في الاختيارات: ولا تصير الزوجة فراشا إلا بالدخول، وهو مأخوذ من كلام الإمام أحمد في رواية حرب، وتتبعض الأحكام. بقوله واحتجب منه يا سودة، وعليه نصوص أحمد انتهى. وقال الجمهور الأمر باحتجابها للاحتياط. قال الحافظ واستدل به على أن القائف إنما يعتمد في الشبه إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه، لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه والتفت إليه في قصة زيد بن حارثة، وكذا لم يحكم بالشبه في قصة الملاعنة لأنه عارضه حكم أقوى منه وهو مشروعية اللعان. قال واستدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة، وهو قول الجمهور انتهى، والله أعلم.
هذا الحديث للولد للفراش وللعاهر الحجر من أعظم الأحاديث في باب النسب. إلى من ينسب الولد؟ ينسب الولد لمن ولد على فراشه، والصواب أن المقصود بالفراش هو فراش الزوج. لماذا المقصود بالفراش فراش الزوج؟ لأن عبد بن زمعة قال يا رسول الله ولد على فراش أبي، فنسب الفراش إلى من؟ إلى الرجل ولا إلى المرأة؟ إلى الرجل. إذا المقصود بالفراش يعني الرجل، الفراش للرجل، يعني أن المرأة إذا كانت ذات زوج فأنجبت فإن الولد ينسب إلى زوجها. وكذلك إذا وطئت المرأة بشبهة فإن الولد ينسب إلى من وطئها بشبهة، ولا يجوز دفع الولد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمم الحكم فقال الولد للفراش أيا كان نوع الفراش، أكان الفراش زواجا صحيحا أو كان الفراش وطئا عن شبهة، فالحكم فيهما واحد. وللعاهر الحجر، العاهر هذا يؤكد لنا أيضا دليل ثالث على أن المقصود بالفراش فراش الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وللعاهر الحجر ولم يقل وللعاهرة، نسب الحكم إليه وهو الرجل. قال وللعاهر يعني الزاني الحجر وليس له شيء، أي لا ينسب أولاد الزنا إلى آبائهم. لماذا لا ينسبون إلى أولاد آبائهم وهم آباؤهم؟ هم آباؤهم بحكم الطبع وليسوا بآباء لهم بحكم الشرع. واضح ولا لا؟ يعني نحن نعلم علم اليقين أن هذا الولد من فلان، لكن فلانا هذا فعل هذا الشيء بالزنا، فحينئذ لا يجوز نسبة الولد إليه، ليس له إلا الحجر. ويؤكد لنا هذا أن عتبة بن أبي وقاص يقول أن سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، يعني انظر إلى شبهه وهو عند أمه وهي أمة كانت لزمعة، وكان الجاهليون الزنا عندهم أمر مباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى الشبه وإنما عمل بالحكم الشرعي وهو الولد للفراش، فنسب الولد إلى زمعة، فنسب الولد إلى زمعة، ولم يعطي الشبه حكما لأنه تعارض. وإذا تعارضت القرائن مع ما هو أصل فإن الأصل مقرر عن القرائن، الأصل مقدم على القرائن. نعم.
كان
الفراش نعم الولد الفراش صاحب الفراش أي نعم نعم.
بالنسبة لزمعة نسب
النبي ولد إليه، نعم، لأن أمته وهو الذي كان يطأها وهي في بيته، فكون الرجل زنى به لا يغير الحكم.
إلى من ينسب؟
ينسب إلى صاحب الفراش زمعة. نعم.
في غير هذه القضية
كل عموم أضرب لك مثال الآن، لو أن رجلا جاء إليك أنت وقال يا شيخ ترى أنا زنيت بامرأة متزوجة وأنجبت ولدا وهذا الولد يشبهني، الولد يشبهني لكنه مسجل في الأحوال الرسمية بأنه ابن لأبي، نقول ليس في وقت الحرب حتى في حكم الشرع، أنت ليس لك إلا الحجر، امشي. واضح؟ الحديث يدل على العموم إلا عند النزاع كما مر معنا في الأمس. كنت موجود أمس؟ أي بس في الأمس مر معنا أنه عند النزاع يجوز للزوج أن يلاعن الزوجة، وحينئذ لا ينسب الولد إليه. نعم. وأيضا وطء الزنا، هل وطء الزنا، انتبه الآن، قال واستدل بالحديث في حديث زمعة عبد بن زمعة، استدل به على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة، لاحظوا، وهو قول الجمهور. معنى هذا الكلام أن رجلا لو زنى بامرأة وأنجبت هذه المرأة بنتا، ثم رأى هذا الرجل ابنته من الزنا، هذه ليست بنته من الناحية الشرعية لأنها ولدت بالزنا، لكن هل يجوز له أن يتزوجها لأنها ليست بنته شرعا؟ الجواب لا يجوز عند جمهور العلماء، وهو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني أعطى الحكم لعبد بن زمعة وألغى حكم الزنا. وقال الشافعي رحمه الله إن بنت الزنا ولد الزنا لا يتعلق به أي حكم، حتى لو أراد الرجل أن يتزوجها جاز له ذلك، ولكن هذا قول المرجوح. الصحيح وقول جماهير العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة تصير له بالزنا. كيف امرأة تصير له بالزنا؟ مثلا أضرب لكم مثال واقعي وقعت. جاءني رجل من لندن أو أظنه من بريطانيا، لا أذكر من أي مكان، قال إن أبي أردت أن أتزوج بنت جارتنا، فقال أبي هذه البنت هي بنتي بالزنا، قال هل يجوز لي أن أتزوجها؟ قلت ما يجوز أن تتزوجها وإن لم تكن هذه البنت بنتا لأبيك شرعا، لكن الزواج لا يجوز، وهذه الوقائع كثيرة، فحينئذ ينبغي التفريق بين حكم المصاهرة وبين حكم النسب. واضح ولا لا؟ نضرب لكم مثال الآن، هل يجوز للرجل أن يتزوج من أم زوجته في نسب؟ ما في نسب، في مصاهرة، صح ولا لا؟ إذن دل على أن أحكام المصاهرة مختلف عن أحكام النسب. واضح؟ نعم.
يقولون عليه ان هؤلاء
يدخلون الجنه. يأتون ايش؟
لا يدخلون
الجنه. لا يجوز لانسان ان يتكلم في ولد الزنا، وانما ينسب الى امه فيقال ابن فلانه وبنت فلانه. واما اليوم في الدوله في الكويت مثلا وفي اكثر الدول الاسلاميه اليوم يكتبون لهم اسماء وهميه حتى لا يتكلم احد في اعراضهم. ولا يجوز للرجل أن يتكلم في ابن الزنا، ليش ذنبه هو؟ وأما الاحتجاج بحديث لا يرى الجنة ابن زنا، فهذه أحاديث واهية مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، ابن الزنا لا يعني يعطى أحكام ذوي الأنساب لسبب آخر، وهو أنه ربما يكون يترتب عليه أحكام، فحينئذ لا يعامل معاملة ذوي الأنساب، ولكن في نفس الوقت لا يجوز اتهامه، ما ذنبه هو، ولا يجوز القول بأنه ليس من أهل الجنة أو أنه في النار ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإبن بالأب كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هذه هنا مسألة، وهي مسألة مهمة. قد يقول قائل إذا كان الله عز وجل لا يؤاخذ الإبن بذنب الأب، لكن هل معنى هذا أن الإبن لا يتأثر بذنوب الأب؟ الجواب لا، الله لا يؤاخذ الإبن بذنب الأب، ولكن هذا لا يعني أن الإبن لا يتأثر بذنوب الأب. وأنا أضرب لكم مثالا واقعيا، لو أن أبا كان لا يأكل إلا الحرام فماذا ستتوقعون في منيه وفي دمه وفي شحمه ولحمه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فإذا خرج المني، هذا المني من حرام، فماذا تتوقعون فيه؟ فيه من نصاب الحرام ما فيه، فينبت الولد من هذا الحرام. كما لو أننا سقينا زرعا صالحا تفاح بماء المجاري، التفاح قد يكون لذيذ لكن معدنه وأصله خبيث، ولا لا؟ تأكلونه؟ لماذا لا تأكلون التفاح المسقى بمياه المجاري؟ تقولون قذرة، ها؟ نذرة، عذرة، كيف نأكلها؟ طيب قد يكون له نظارة وشكل، واضح؟ وهذا الباب فيه زجر للآباء عن الذنوب، كما أن صلاح الآباء ينتفع به الأبناء، فإن ذنوب الآباء مؤثر، هو الابن لا يؤاخذ لكن مؤثر في الأبناء صلاحا وفسادا، كما قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. نعم.
لو تقدم الزنا على أمة الناس حتى ينزل منه،
هي الصحيح أنه يجوز ما دام صالح، يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الرضاع. الأصل في تحريم بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالآية. قال الحافظ رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه المسلم. قال الشارح رحمه الله: المصة الواحدة من المص، وهو أخذ اليسير من الشيء، والحديث دليل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به رضيعا.
المحرمات مذكورات في آية سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم. الأم وإن علت، أمك وأم أمك وأم أبيك وأم جدك وأم جدتك وهكذا، شيء اسمه أم. ليش قلنا بالعموم؟ لأن الأم اسم جنس وقد أضيف، فهذه قاعدة من قواعد اللغة أن اسم الجنس إذا أضيف دل على العموم، واضح؟ أي امرأة يقال عنها أم فهذه محرمة عليك. وبناتكم، بنات جمع بنت، وهنا مضاف ولا مفرد؟ مضاف. إذن أيضا يدل على التعميم، أي بنت لك لا يجوز أن تتزوج، سواء كان بنتك بالمباشرة أو بنت بنتك أو بنت ابنك أو بنت ابن ابنك أو بنت بنت بنتك وهكذا وإن نزلت. وأخواتكم مطلق الأخوات، لأن جمع مضاف وهو يعم. أختك الشقيق، أختك من الأب، أختك من الأم، أختك من أي كان. قال: وعماتكم. طبعا هنا العمة هي أخت الأب وأخت الجدة، كل عمة، عمتك، عمة أبيك، عمة جدك، عمة أمك، عمة جدتك، عمة جدك، أي كان اسم عمة حقيقية ما هي عمة عرفية لا يجوز أن تتزوج. وخالاتكم، الخالة هي أخت الأم، خالتك، لاحظ، وخالة أمك وخالة أبيك وخالة جدك وخالة جدتك اسمها خالة ما يجوز أن تتزوج. وبنات الأخ، أيا كان الأخ، بنت الأخ الشقيق، بنت الأخ لأب، بنت الأخ لأم، فلا يجوز للإنسان يتزوجها. وبنات الأخت، أيا كان هذه البنت. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أي أم مرضعة بنص القرآن لا يجوز أن تتزوجها، لكن بشرط أن تكون هذه الرضاعة رضاعة شرعية، وهي كما جاء في الأحاديث خمس رضاعات مشبعة. وأخواتكم من الرضاعة، أخواتكم من الرضاعة، يعني أنت أرضعتك امرأة، هذه المرأة لها أخوات، هذه المرأة لها بنات، فحينئذ بناتها أخواتك، وأخت مرضعتك خالتك، وعمة مرضعتك عمتك، وهكذا تمشي. والحديث حديث عائشة: لا تحرم المصة والمصتان، أخرجه الإمام مسلم. نعم.
أخت برضاعي لأخي أو بنت برضاعي لأبني، تحرم عليه شيء؟
ما دام أن أخت رضاع أخيك إيش دخلك أنت؟ أخت رضاع ابنك إيش دخلك أنت في القضية؟ واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرنا من إخوانكم
من
أحسن الله إليك، انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يعتبر من الرضاعة إلا ما سد جوع الصبي، حيث يكون الرضيع طفلا يتغذى به. واستدل به على أن التغذي بلبن المرضع محرم، سواء كان شربا أو وجورا أو صعوطا أو حقنة، حيث كان يسد جوع الصبي، وهو قول الجمهور.
الرضاعة المحرمة هي الرضاعة التي تكون في الحولين، الرضاعة التي تكون في الحولين. وأما الرضاعة بعد الحولين فهي ليست مؤثرة عند جمهور العلماء. كيف تكون الرضاعة المحرمة؟ سواء بأن تلقم المرأة ثديها فم الطفل، أو بالوجور وهو أن تدخل اللبن بملعقة إلى فم المولود، أو بالسعوط تدخل اللبن عن طريق الأنف، الوجور أو السعوط، أو حقنة تدخل تأخذ اللبن وتدخله عن طريق المغذي إلى الوريد مباشرة، أو إلى المعدة مباشرة بفتحة، فإن هذا اللبن مؤثر. لبن المرأة مؤثر في التحريم بأي طريقة وصلت إلى جوف الطفل وتغذى منه وارتضع منه وكبر منه. نعم. طيب نكمل بعد الأذان. المحرمات بنص كتاب الله عز وجل، إذا أردنا أن نعدهم: أولا زوجة الأب، أيا كان الأب، الأب الأدنى والأب الأعلى. ثانيا أمهاتك. ثالثا بناتك. رابعا أخواتكم. خامسا عماتكم. سادسا خالاتكم. سابعا بنات الأخ. ثامنا بنات الأخت. تاسعا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. عاشرا أخواتكم من الرضاعة. الحادية عشر أم المرأة. وفي حكم أم المرأة أي أم لها: أمها، أم أمها، أم أبيها، أم جدها، أم جدتها، وهكذا. الربيبة وهكذا. الربيبة اللي هي بنت الزوجة إذا دخل الرجل بها: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، بعد الربيبة تأتي الحليلة، وهي: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهي زوجة الإبن، أيا كان زوجة الإبن بالمباشر أو النازل، زوجة الإبن، زوجة ابن الإبن، وهكذا. وهذه 13 صنفا من المحرمات على التأبيد، لا يجوز بأي حال أن يتزوج الرجل هذه الأصناف 13، ولو ضاقت الدنيا ولم تجد امرأة ما جاز الزواج منهن. هذه واضحة. وثلاثة أصناف محرمات مؤقتة، ثلاثة أصناف محرمات مؤقتة، الجمع بين الأختين ما يجوز. لكن لو أن رجل تزوج امرأة ثم ماتت يجوز أن يتزوج أختها، أو تزوج امرأة ثم طلقها جاز أن يتزوج أختها. كذلك المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها لا يجوز الجمع بينهما، وإن كان يجوز الإفراد. ثالثا المحصنة، وهي المرأة المتزوجة، لا يجوز التزوج بها، لكن إذا طلقت أو مات عنها زوجها جاز وطؤها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال أرضعيه تحرمي عليه، رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: اختلف السلف في إرضاع الكبير، فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغا. ويروى عن علي وعروة، وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم، وذهب الجمهور إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. يحرم ولا يحرم يا شيخ؟
إن أنه لا يحرم من الرضاع. نعم.
أحسن عليك.
أو لا يحرم. لا يحرم.
أحسن عليك. لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر. وأجابوا عن حديث سالم بأنه خاص بقصة سهلة. قال في الاختيارات: ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت بحيث لا يحتشمون منه للحاجة، لقصة سالم مولى أبي حذيفة.
على كل حال، الصواب هو قول جماهير العلماء، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله، أن رضاع الكبير غير مؤثر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. ولأن الله عز وجل جعل الرضاعة في الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، دل على أنه أن الرضاعة بعد الحولين غير مؤثر في الحكم. فإن قال قائل: فحديث سالم هذا، نقول إن حديث سالم واقعة عين، والقاعدة الفقهية أن وقائع الأعيان لا يجوز تعميمها، وقائع الأعيان لا تدل على التعميم. أما الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، حديث عام، والقاعدة أن الحديث العام يقضى بعمومه، وأما وقائع الأعيان فتبقى وقائع أعيان ولا يجوز تخصيص العموم بها. نعم. لأنها لم تتكرر، ولو كان هذا جائزا لفعله كل أحد. نعم.
قال
فإن احتجوا بقول أم سلمة بقول عائشة رضي الله بفعل عائشة رضي الله عنها، قل إن فعل عائشة معارض بفعل الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات، فكن كلهن يخالفن عائشة رضي الله عنها، ورأي المجموع مقدم على رأي الواحدة. نعم. وهذا لم يقل به إلا أبو محمد بن حزم، وأما شيخ الإسلام بن تيمية فقيده بقيدين وإن قال به. الأول قالت تنتشر به الحرمة بحيث يبيح الدخول والخلوة، لكن بشرط أن يكون الولد قد تربى من الصغر في البيت، وهذا مؤثر ولا شك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. إنه عمك. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة، وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة
في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة.
أحسن عليك. في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة، وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون الرضاع منهما. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللقاح واحد، وهو قول الجمهور.
يعني أن اللبن للفحم، فلهذا لو أن الرجل، لو أن إنسانا رضع من امرأة، هذه المرأة أمه من الرضاع، وزوجها أبوه من الرضاع، وأولادها إخوانها من الرضاع، ولكن هنا مسألة ذكرها الفقهاء، وهي لو أن رجلا، لو أن طفلا صغيرا أخذته امرأة ليست بذات بعل فدر لبنها، هذا على خلاف الواقع، ولكنه واقع وإن كان قليلا أو نادرا. فلو أن ضرعها در اللبن، فنقول هي أم من الرضاع بلا زوج، يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن.
طيب، نقف على هذا.
السلام عليكم.
نقف على هذا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل في الغد إن شاء الله.